بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كذا الصراط ثم حوض المصطفى، فيا هنا لمن به نال الشفاء. قوله ثم قال ثم حوض المصطفى، يعني ثم نجزم بحوض المصطفى. والحوض مجتمع الماء، والمصطفى مأخوذ من الصفوة، وأصله المصطفى، لكن قلبت التاء طاء لعلة تصريفية. والمصطفى يراد به هنا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، وإن كان الرسل كلهم مصطفين، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، لأنه قد اصطفاهم الله تعالى كما قال الله تعالى: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. لكن المراد بالمصطفى هنا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، ونحن نؤمن بهذا الحوض على الوجوه التالية: أولا، نؤمن بوجود هذا الحوض وأنه سيكون حوضا للرسول صلى الله عليه وعلى وسلم في عرصات القيامة يشرب الناس منه، لأن الناس في هذا المكان في غاية ما يكونون حاجة للماء فيشربون منه، الشمس تدنو من الرؤوس قد رميل، والناس في كرب شديد، وقد غاص عرق في الأرض. ثانيا، نؤمن بمادة هذا الحوض وأن هذا الحوض يأتي من الكوثر، والكوثر نهر أعطاه الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى وسلم في الجنة، كما قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. قالوا بعض الرافضة يحدث الناس في خطبة الجمعة فيقول لهم: إنا أعطيناك الكوثر، يعني فاطمة. فقالوا بعض العامة: ما قال الكوثر، قال كوثر. يحرفون الكلم من بعد مواضع. قال: يصب منه ميزابان في هذا الحوض. إذن من أين مادة هذا الحوض؟ من أين ماؤه؟ من الجنة، من الكوثر، والكوثر في الجنة. ولهذا ترد الأمة كلها وهو باق، لأنه يصب عليه هذان الميزابان. هذا السؤال عندك يا أيمن: ما هو الميزاب؟ إيش الميزاب؟ من الجنة إلى الحوض، لكن ما هو الميزاب الآن في الدنيا؟ إيش هو الميزاب؟ عندك الحنفية القصبة يعني الذي يستعمله الناس من سطوح المنازل، منهم من يسميها مسرب، منهم من يسميها هو ميزاب، وفي الكعبة ميزاب، والمكان الذي يخرج منه الماء يشخب من الكوثر ميزابان إلى الحوض في عرصات القيامة. قال ثالثا: ماء هذا الحوض جاء في السنة أنه أشد بياضا من اللبن، وأنه أحلى من العسل، وأنه أطيب من رائحة المسك، فهو طيب في لونه، طيب في مذاقه، طيب في رائحته، فالعين والفم والأنف تعشقه، العين تلتذ به برؤية هذا الحوض الصافي الذي هو أشد بياضا من اللبن، والأنف تلتذ برائحة التي هي أطيب من ريح المسك، والفم يلتذ بمذاقه الذي هو أحلى من العسل، فما أحسن الطعم والرائحة والمنظر. رابعا: يشرب الناس منه بآنية لا بأكفهم. وهذه الآنية جاء في الحديث الصحيح أنها عدد نجوم السماء، في حديث عبد الله بن عامر وفي حديث أبي الدر، عدد نجوم السماء. كم عدد نجوم السماء؟ لا أعلمها إلا الله. وجاء في لفظ آخر أنها كنجوم السماء، ووصف بأنها كنجوم السماء أعم من وصفها بأنها عدد نجوم السماء، لأن الوصف الأول يشمل وصفها بأنها كنجوم السماء عددا، وكنجوم السماء جمالا ولمعانا، فأنيته إذن كثيرة لا يحصيها إلا الذي خلقها عز وجل. وكذلك لها لمعان ونور يتلألأ من هذه الآنية. قال خامسا: يرد هذا الحوض المؤمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما غير المؤمن فلا يرده، فلا يرده المنافق ولا يرده الكافر الخالص، بل أولئك يذهبون إلى النار تتمثل لهم كأنها سراب فيردونها عطاشا يوم نحشر ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي عطاشا. وإنهم إذا رأوا هذا السراب حين تعرض عليهم جهنم كأنها سراب كما في حديث أبي سعيد، فيقول الله ماذا تريدون؟ يقولون نريد أن تسقينا، فيقول اشربوا، فيتساقطون في نار جهنم يرونها كأنها سراب، والسراب يراه الظمآن ماء، يحسبه الظمآن ماء. وإنهم إذا رأوا هذا السراب يفرحون ويقولون الآن نروى، فإذا وصلوا إليها والعياذ بالله ألقوا فيها. أما المؤمنون فيريدون هذا الحوض ويشربون منه، أسأل الله أن يروينا منه. سادسا: أن من شرب منه فلن يظمأ بعده أبدا، يعني أنت الآن تشرب حتى تروى، لكن ما هي إلا سويعات أو لحظات، وإذا بك أصابك الظمأ مرة أخرى. قال: وقد سبق أنه يكون في عرصات القيامة، ولكن قد ورد في الحديث أنهم يشربون بعد الصراط، أي بعد أن يعبروا على الصراط، وليس في ذلك تعارض، لأنه قد ثبت أن من شرب منهم شربة واحدة لن يظمأ بعدها أبدا، فيكون شربهم بعد الصراط إما لظمأ يسير ليس فيه مشقة لأنهم عبروا النار وهي حارة، أو أنهم يشربون منه تلذذا لا عطشا، وعلى ذلك فيكون في عرصات القيامة. وكذلك بعد العبور على الصراط، لكن الأهم هو الذي يكون في عرصات القيامة، لأن الناس ينالهم عطش وشدة، وشدة عظيمة حتى تدنو الشمس منهم مقدار ميل في الدنيا، في أوقات الصيف تقترب الشمس والله أعلم كم مقدار قربها، شيء يسير يعني ما يراه الإنسان، يستطيع أن يقدره لبعدها، ومع ذلك يجد الإنسان حرا شديدا. وهذا لا يتعارض مع قول النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الحر من فيح جهنم، لأنه لا يمنع أن يكون الحر يجتمع على الناس من فيح جهنم ومن حرارة الشمس، كما قال الشيخ العثيمين في التعليق على مسلم أو البخاري. ولذلك يشعر الإنسان أحيانا مع شدة الحر في الصيف بعض الأوقات يمر بحرارة يتعجب منها، ما هذه الحرارة؟ فأشد، قال فأشد ما تلقونه من زمهرين، من سومها أشد ما تلقونه. قال: فيعطشون ويحتاجون إلى الشرب من هذا الحوض، فإياك إياك أن تحرم الورود على هذا الحوض. كيف يحرم الإنسان الورود في هذا الحوض؟ إذا أحدث، إذا غير، إذا بدل، يذاد أقوام عن الحوض. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أصحابي أصحابي، أمتي أمتي، ويريد بأصحابه الذين هم من أمته، فكل من كان من أمة النبي صلى الله عليه وسلم فهم أصحابه، بمعنى أنهم يتبعون أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقد وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنصار الحوض إذا صبروا على جور السلطان، فقال: إنكم ستلقون بعدي أثره، أي استئثارا عليكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. حديث سيد بن حضير وجاء عن أنس. لذلك يرجى لمن صبر على السلطان وعلى جوره أن ينال مثل هذا الوعد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف من أعان الولاة الذين يعرفون بالجور والظلم من أعانهم على ظلمهم فإنه يحرم من الحوض، الذي يصبر عليهم يشرب من الحوض، والذي يعينهم على ظلمهم يمنع من الحوض، قول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن أعانهم على ظلمهم من أعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض. قال: لذلك يرجى لمن صبر على السلطان وعلى جوره أن ينال مثل هذا الوعد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هناك قاعدة تقول إن الأحكام الشرعية والجزائية لا تتعلق بالشخص بعينه ولكن بوصفه وعمله، والعمل وصف، فليس هناك حكم شرعي أو جزائي معلق بشخص بعينه ولكن بوصفه بعمله، وهذا هو مقتضى عدل الله عز وجل، لأن الله ليس بينه وبين أحد محاباة حتى نقول يمكن أن يحابي أحدا لشخصه، فالإنسان قد يحابي شخصا معينا بحكم يختص به لشخصه لقرابته أو لصداقته، لكن الرب عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يعطي أحدا حكما خاصا لشخصه أبدا. فإن قال قائل: بل قد ورد التخصيص في الحكم الشرعي لعين الشخص كما في حديث أبي بردة ابن نيار رضي الله عنه، فإنه لما كان يوم عيد الأضحى أحب أن يذبح أضحية مبكرا من أجل أن يأكل هو وأهله هو أهل بيته، فذبح أضحيته قبل صلاة العيد، ومعلوم أن من شروط صحة الأضحية أن تكون في وقتها، وقبل صلاة العيد ليس وقت الله، فلما جاء وصلى العيد وخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخطبة وقال، أي نبه الناس على أحكام الأضاحي في خطبته: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. وأبو بردة رضي الله عنه قال مثل غيره من الصحابة صرحاء لما سمع ذلك، قال: يا رسول الله إني نسكت قبل أن أصلي، يعني وأحببت أن آكل أنا وأهلي، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: شاتك شات لحم، يعني ليست أضحية ولا تعتبر بسبب أنها في غير وقتها، أي أنها غير مجزئة. فقال يا رسول الله إن عندي عناقا أنثى من المعز الصغيرة هي أحب إلينا من شاتين، أفتجزئ عني، يعني أن أذبحها الآن؟ قال: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك. وهذا الحديث يدل على أن الحكم خصص بأبي بردة رضي الله عنه بعينه، إذ قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن تجزئ عن أحد بعدك، فأخذ بذلك بعض العلماء وقال إن هذا تخصيص في الحكم الشرعي بعين الرجل، لكن أبى ذلك الحبر بن تيمية رحمه الله وقال: المراد بقوله بعدك أي بعد حالك، يعني لن تجزئ عن أحد حاله ليست كحالك، مثل ما تقول للرجل: ما بعدك رجل يوفي بالعهد، فالمعنى ما بعد وفائك وفاء بالعهد، لأنه وفاء كامل، وإلا سيوفي آخر سيوفي آخر بعده بالزمن، فالمعنى ما بعد وفائك وفاء بالعهد، لأنه وفاء كامل، وإلا سيوفي آخر بعده بالزمن. وما ذهب إليه شيخ الإسلام والحق، فإنه لو جاء رجل مثل أبي بردة وذبح شاته قبل الصلاة جاهلا ثم قال لنا مثل ما قال أبو بردة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: عندي عناق صغيرة أذبحها بدلا، قلنا نعم، لأنه جاهل. قالوا: رجل من السلف ذهب وصلى على جنازة مبتدع فأنكر عليه، أنكر عليه أهل السنة ذلك، فقال: لا تعجلوا، أنا ذهبت وحضرت الصلاة، ولكن اسمعوا ماذا قلت. فشرح لهم ماذا كان يدعو في صلاة الجنازة: اللهم إنه كان لا يؤمن بحوض نبيك فلا تسقه منه أبدا، اللهم إنه كان لا يؤمن بشفاعة نبيك اللهم احرمه الشفاعة، اللهم إنه كان لا يؤمن بعذاب القبر اللهم عذبه. هذه صلاته على الجنازة ودعاء إلى هنا. سبحانه وتعالى.